إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شهدت موقفا لأحد الصحابة وهو المقداد بن الأسود أو ابن عمر، نفس الرجل الأسود هي لقب له. شهدت موقفا من الصحابي الجليل المقداد بن الأسود، يقول: كنت أتمنى لو أكون أنا صاحب هذا الموقف من جماله وجرأته وإخلاصه وشفافيته، لأن أكون أنا صاحب أحب إلي مما عدل به. لو كنت أنا صاحب هذا الموقف الذي وقفه عبد الله أو المقداد بن عمرو، يقول: أحب إلي مما عدل به، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ما عدل به أي ما وزن به، يعني هذا التعبير أنا أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقبل أن نتعرف على الموقف الذي وقفه المقداد بن الأسود والذي غبطه عليه عبد الله بن مسعود، أحب أن أبين أربط الخطب السابقة بخطبتنا اليوم بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام في خطب سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه مع أصحابه جهة بدر من أجل اعتراض عير لقريش واحتوائها، كان يقودها أبو سفيان. وذكرنا أيضا بأن أبا سفيان شعر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك غير طريقه المعتاد وأرسل إلى قريش يستنفرهم للخروج من أجل حماية أموالهم وقافلتهم التجارية. وصل الخبر إلى قريش فاستنفرت كل رجالاتها، فخرجت قريش بشيبها وشبابها من أجل مقاتلة المسلمين. هنا وصل الخبر للجيش الإسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فاستشار أصحابه، خرجوا من أجل العير قافلة يحرسها 40 رجلا، الآن يفاجؤون بأنهم أمام جيش عرمرم مبلغه 1000 رجل، يبلغ 1000 رجل، وكانوا عددهم لا يزيد عن 313 رجل. فهنا النبي أراد أن يستشير الناس صلى الله عليه وسلم، يستشير الصحابة هل يقدم على القتال أم لا يقدم. بعض الصحابة أبدى عدم ارتياحه من هذه المعركة ومن هذا اللقاء، قال: نعم، لسنا مستعدين، لم نخرج للقتال، لسنا مستعدين للقتال، طلعنا هيك منا مجهزين حولنا. وقد ذكرنا قصتهم وما أنزل الله تعالى فيهم في القرآن الكريم في الخطبة السابقة. أما اليوم بعون الله تعالى نبين موقف باقي الصحابة. هذا فريق قليل من الصحابة أبدى عدم ارتياحه للمعركة أو للقاء المشركين. اليوم نبين موقف سائر الجيش الإسلامي، سائر الصحابة الأكثرية، ماذا كان موقفهم. موقفهم ذكره أهل السير في حديث رواه البيهقي، الإمام البيهقي وابن إسحاق وغيرهم من أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر، يقول البيهقي وابن إسحاق، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر عن خروج قريش بمسيرها لتمنع عيرها استشار أصحابه. في هذه الرواية يبين ابن إسحاق النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج أو بلغه الخبر أن قريش خرجت لقتال المسلمين استشار الناس، قال يا ناس أشيروا علي ماذا نفعل؟ بينت لكم مشورة الأوائل الذين اعترضوا ونزل القرآن يرد عليهم. الآن النبي يتابع المشورة عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس أشيروا علي. يقول الراوي فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، يعني هنا وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأبدى استعداده للمواجهة فقال وأحسن. يقول ثم قام عمر فقال وأحسن، قام عمر من بعد أبي بكر فأيد المواجهة العسكرية كما فعل أبو بكر. ثم بعد ذلك قام المقداد ابن الأسود، هنا الموقف اللي غبطه عليه ابن مسعود واللي بدأنا به حديث الخطبة. ماذا قال المقداد ابن الأسود؟ ما مجرد قال كلمة أنه يا رسول الله مستعدين جاهزين، شو بتحب نتقدم نتقدم. المقداد بن الأسود قال كلاما معبرا، ماذا يقول؟ وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا من دونه حتى تبلغه. ما معنى كلام المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه؟ يقول يا رسول الله أمضي إلى الجهاد كما أمرك الله عز وجل فنحن معك. وكان المقداد فارسا، كان يقوم بمئة فارس في جرأته وشجاعته وجدواه في القتال، كان يقوم بمئة فارس. قال أمضي فنحن معك، ثم بيّن له ما فعله أصحاب موسى بموسى عليه السلام وأنه ليس مثلهم. موسى عليه السلام لما الله تعالى أمره أن يدخل الأرض المقدسة وهي فلسطين، فهنا جماعته المؤمنون به خافوا وترددوا، لأن العمالقة اللي كانوا يسكنون في فلسطين وقتها كانوا عمالقة أي أجسامهم طويلة كبيرة، فخاف منهم بنو إسرائيل فاعتذروا من موسى عليه السلام، قالوا ما نصطاد، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها قوم عمالقة وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلهم بدك هذا أمرنا الله أن ندخل فلسطين مستعدين بس فيها قوم عمالقة إذا طلعوا ندخل، إن ما بدنا قتال ندخل هيك مجانا بدون تعب بدون جهاد لأن هؤلاء قوم لا نستطيع قتالهم. ألح عليهم موسى عليه السلام بالدخول، بيّن لهم أمر الله، فهنا أجابوه جوابا قاطعا إنه ما بقى تجادلنا، قالوا يا موسى لن ندخلها ما داموا فيها أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا كان الجواب نافي قاطعا أنه لا يمكن أن ندخل أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا بيّن عجز بني إسرائيل عن نصرة الإسلام، نصرة نبي الله موسى وطاعة أمر الله عز وجل. هنا المقداد بن الأسود يقول يا رسول الله لا نكون نحن كأصحاب موسى في خزلانهم له وفي خزلانهم لطاعة الله عز وجل، لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم قال له لو سرت بنا إلى برك الغماد، هذا مكان في أقصى اليمن، المكان بعيد ووعر، قال لو أردت أن تسير بنا إلى هذا المكان البعيد نحن معك. فلما قال هذا الكلام وقف هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالخير ويعني نشطه هذا الكلام، قال له خيرا، كل الراوي قال له خيرا ودعا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر تكلم النبي يعني فرح عليه الصلاة والسلام، بس ما اكتفى. قام عمر تكلم ما اكتفى. قام المقداد بن الأسود أعطى الإجابة الجواب نعم نقاتل. النبي لم يكتفي عليه الصلاة والسلام، دائما يقول أشيروا علي أيها الناس. شو السبب؟ الروي يبين السبب، يقول ثم قام فقال أشيروا علي أيها الناس، قال إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا له يا رسول الله إن براء من زمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك من مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه من العدو بالمدينة، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم. هذا تحليل الراوي إخوة الإسلام، راوي الحديث من الصحابة، يبين لماذا النبي عليه الصلاة والسلام طيب قام عمر تكلم ووافق، قام أبو بكر، قام المقداد، قام فلان، كلهم قالوا نحن مستعدون للقتال، بس النبي منه مقتنع عليه الصلاة والسلام. لماذا منه مقتنع؟ يبين الراوي السبب. كان النبي يريد أن يسمع ليس من المهاجرين، يريد يسمع من الأنصار أهل المدينة. لماذا؟ السبب الأول يقول لأنه كانوا العدد الأغلب والأكبر في الجيش، كان الجيش الإسلامي 313، المهاجرون كانوا 60-70 رجلا فقط، الباقي كله من الأنصار. فالنبي يريد عليه الصلاة والسلام رأي الأنصار، أو 1-2-3 من 60، ما بهم 60، بدنا 260 واحد، شو رأيهم؟ كان يريد يسمع رأي الأنصار مش رأي المهاجرين. الأمر الثاني، السبب الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يطالب أشيروا علي أيها الناس، ما بس بده يسمع رأي الأنصار لأنهم كانوا الأكثر عددا، لأن كان في قضية يمكن تشكل على الأنصار. تذكرون في بيعة العقبة الثانية لما جاء الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا بايعوه؟ قالوا له يا رسول الله أخرج إلى بلادي نحن نحميك، فقالوا لا أنا الآن في مكة بعدين أخرج إليكم. فقالوا ما دمت في مكة لا قدر الله صار عليك خطر من مسؤولين، بس إذا جئت إلى المدينة فأنت في ذمتنا نحميك كما نحمي نساءنا وأبناءنا، لا يمكن أن يصل الأعداء إليك بسوء وأنت في المدينة، أما في مكة ما دمت لم تصل إلينا من مسؤول عن أمنك وسلامتك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام في بيعة العقبة الثانية الآن كان يخاف صلى الله عليه وسلم أن الأنصار بسبب هذه البيعة إذا طلب منهم الخروج خارج المدينة، في المدينة لا شك يحمون النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قريش هاجمته في المدينة الأنصار وعدوا بالحماية والنصرة والدفاع عنه، بس الآن هو يخرج بهم من المدينة خارج المدينة يريد أن يلاقي بهم قريشا خارج المدينة، فكان يخاف عليه الصلاة والسلام أنه لعل الأنصار لم تفهم من البيعة إلا حماية النبي داخل المدينة، أما خارج المدينة ليسوا مسؤولين. لذلك كان يقول أسيروا علي أيها الناس، يعني أعطوني رأيكم، يريد هذا الجواب عليه الصلاة والسلام، يريد يفهم رأي الأنصار، هل ترى وجوبا عليها نصرة النبي في المدينة وخارج المدينة أم في المدينة وحدها؟ يقول الراوي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه من عدوه بالمدينة، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بخارج المدينة. هنا الأنصار فهموا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا إلحاحه، يقوم واحد مهاجر يقول له جزاك الله خير بس أشيروا علي أيها الناس، قاموا كثير ففهموا الرسالة. فقام زعيم الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه تكلم باسم الأنصار، ماذا قال؟ قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا شايف أنه عم تقول أشيروا علي أيها الناس كأنك تريد رأينا. قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أجل، أنا بدي رأيكم أنتم، أنتم الأصل في هذه المعركة. فماذا يقول سعد؟ قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. شوف كلام كان يحب النبي أن يسمعه عليه الصلاة والسلام. قال له أنت تكلمنا نقاتل بعد المدينة 100 كيلومتر؟ قال له لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، ما تخلفنا. قال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. قال له ما بس بنقول لك هذا بعد سنة وسنتين، وما نكره أن نلقى أن تلقى بنا عدونا غدا، من بكرة نحن مستعدين للقاء العدو. ثم يقول له إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. قالوا نحن في الحروب صابرون ولا نفر عند القتال، فامضي يا رسول الله لعل الله أن يريك منا ما تفرح به وتقر به عينك، فسر على بركة الله. يقول الروي فلما قال سعد هذا الكلام ظهر السرور على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبشر وقال للناس سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أني أرى الآن مصارع القوم. لما سمع النبي هذا الكلام عليه الصلاة والسلام فرح واستنار وجهه وأشرق. وماذا قال؟ قال الله وعدني إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما النصر على جيش قريش، الآن صرت كأني أرى النصر أمام عيني. بعد ما سمع هذا الكلام الطيب، نقف عند هذا القدر من الحديث إخوة الإسلام. هذا الحديث موقف الأنصار يبين لنا مدى فضل الأنصار ومدى صدق الأنصار. الأنصار إخوة الإسلام ما قالوا هذا الكلام خطبة ولا دعوة يدعونها، بس في الواقع تخلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في المعركة هربوا. قالوا هذا الكلام وثبتوا وصدقوا. المتتبع لسيرة الأنصار بالذات اللي من أهل المدينة كيف وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا هم أكثر الناس عددا في غزوة بدر، وما في معركة خاضها النبي بعد بدر إلا كانوا معه فيها، حتى يقول المؤرخون أن ثلث الأنصار قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معارك النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته. ثلث الأنصار قتلوا، هذا يظهر لك مدى تضحياتهم، كم قدموا للإسلام، كم قدموا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى أثنى عليهم، أثنى عليهم في القرآن، يقول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول تعالى في الأمة في الصحابة، ويعنى بالآية هنا الأنصار، من المؤمنين رجال أي هم الأنصار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إن وعدوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام بالنصرة في بيعة العقبة الثانية فصدقوا، فمنهم من قضى نحبه أي منهم من وفى بالوعد وقتل، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، وهذه الآية نزلت بسبب واحد من الأنصار، بس الكلام فيه وفي أصحابه من الأنصار، بس الآية نزلت بسبب أنس ابن النضر رضي الله عنه. أنس تذكرون النبي لما خرج إلى بدر ما قال للناس في معركة، لذلك أنس ابن النضر من الأنصار المحبين للإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك غاب عن غزوة بدر، ما ظن أنه في قتال، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام للغزوة تأثر أنس، ماذا يقول لابن أخيه أنس بن مالك؟ يقول له أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، والله لئن أراني الله فيما بعد مع رسوله مشهدان ليرين الله ما أصنع. تأثر أنه كيف فاتته غزوة بدر، فقال إذا الله تعالى أرجاني إسا معركة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام سيرى الله ماذا أصنع لنصرة الإسلام. يقول أنس ابن مالك ابن أخيه، يقول فلما كانت غزوة أحد، ومبنى الآن صدد في غزوة أحد، بس تعلمون أن المسلمين كثير المسلمين فروا، يقول فانكشف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي فر كثير من الناس، فهنا أنس بن النضر الذي أعطى الوعد ماذا يقول؟ وقف وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي يا رب أعتذر إليك مما صنع المسلمون من الفرار، وأبرأ إليك من المشركين اللي جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ سيد الأنصار فسأله أين الناس تفر وأنت تمشي إلى جهة العدو، فقال له يا أبا عمرو واهن لريح الجنة إني أجدها دون أحد. يقول إني الآن في هذه المعركة أشم ريح الجنة، واهن لريح الجنة إني أجده أي أشمه دون أحد. يقول سعد أمير الأنصار يقول فلم أستطع أن أصنع ما صنع، لا زال يقاتل حتى قتل. يقول فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. تقول أخته والله ما عرفته إلا ببنانه، زور كان في خاتم بإصبعه بسبب بس عرفته، ولكل جسدي كان مشوها بضربة السيوف. يقول أنس فنزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه أي من الأنصار، شهد الله تعالى للأنصار أنهم وفوا بالوعد، وشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك ماذا يقول. يقول خرج النبي يوما عاصبا رأسه عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس فقال، هذا الوقت يا الإسلام كان آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هذه آخر خطبة خطبها في المسلمين، كان مرض عليه الصلاة والسلام نحو أسبوع ثم توفي، هذه الخطبة قيل كانت يوم السبت أو الأحد، يعني آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال في هذه الخطبة؟ قال أما بعد يا معشر المهاجرين، يخاطب المهاجرين اللي هاجروا من مكة للمدينة، أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم أصبحتم تزيدون، وإن الأنصار أصبحت على هيئتها لا تزيد. يقول عليه الصلاة والسلام يوصي المهاجرين بالأنصار، مع الأنصار هم أهل البيت، يوصي المهاجرين بالأنصار ماذا يقول؟ يقول يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون، يعني أنتم صحيح جيتوا من مكة كام 100 واحد 200 300، بس إجا ناس كثيرون من اليمن من الجزيرة العربية من خارج الجزيرة أسلموا، فالهجرة استمرت، فالمهاجرون كانوا 300 صاروا 3000 صاروا 10000، أما الأنصار كان عددهم كذا بقي كذا وقل بسبب الموت في المعارك. يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون، وأصبحت الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتي التي أويت إليها. أذكر الحديث ثم أعود لشرحه بعون الله. يقول وإنهم عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فوالذي نفسي بيده لقد أدوا الذي لهم وبقي الذي عليهم، فوالذي نفسي بيده لقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول المهاجرون يوصي المهاجرين بالأنصار، يقول إنهم عيبتي التي أويت إليها، أي هم خاصتي وموضع سري، والجماعة اللي كانوا خاصة من حولي إنهم عيبتي التي أويت إليها. فيوصي الصحابة من بعده يقول فلذلك أكرموا كريمهم، إذا يوم الأيام توليتم الخلافة أيها المهاجرون فإذا واحد منهم من كرمائهم أكرموه، وإذا واحد من الأنصار أساء تجاوزوا عنه، يعني لهم علينا حق، أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال لهم لماذا؟ قال لأن الأنصار أدوا الذي عليهم وعدوني بالنصرة فوفوا وبقي الذي لهم، ما الذي بقي لهم الثواب عند الله عز وجل؟ الله تعالى بيّن فضل الأنصار أثنى عليهم في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أنهم وفوا بالوعد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه النماذج إخوة الإسلام الأنصار والصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين، هم الذين حملوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا للأرض، هم الذين حملوا الإسلام للعالمين. اليوم أكبر إساءة للإسلام وقعت في عصرنا في أيامنا المعاصرة إخوة الإسلام ما يقوم به الخميني وأتباعه، أكبر إساءة في هذا العصر ما فعله الخميني وأتباعه. أول شيء فعله الخميني أنه ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الخميني في كتاب له هذا في الفارسية، كتاب كذا واللغة الفارسية، عربه بعض العلماء العرب، يقول الخميني في الصحابة، يقول: أولئك الصحابة الذين لم يهمهم إلا الدنيا والوصول إلى الحكم دون الإسلام والقرآن، يقول: بل اتخذوا القرآن وسيلة لنواياهم الفاسدة، فنزعوا منه الآيات التي تنص على خلافة علي والأئمة من بعده. هم يوجهون تهمة التحريف إلى اليهود والنصارى، وإنما تهمة التحريف ثابتة عليهم. هذا كلام الخميني في كتابه، من أحب يرجع له. بيقول الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: ما كان لهم هم إلا الدنيا وإلا الوصول للحكم. بالله من أجل الوصول للحكم حرفوا القرآن الكريم حتى يخفوا خلافة علي ويبقوا هم على الحكم. نقول إخوة الإسلام لهؤلاء، للخميني وأتباعه، نقول لهم: إذا كان هذا الجيل، جيل الصحابة اللي الله تعالى أثنى عليه في القرآن وأثنى عليهم الله تعالى في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا الجيل بزعمكم لم يحمل الإسلام الذي أراده الله للأمة، وأيضا من باب أولى الأمويين والعباسيين والعثمانيين لم يحملوا الإسلام، من باب أولى، من الذي حمل الإسلام؟ من الذي تمثل الإسلام واقعا في حياة الناس؟ طبعا هم يرون أنفسهم أنهم اللي يمثلون الإسلام في الأرض بدون ما يجاوبون، نحن اللي نمثل الإسلام. الصحابة خانوا، الأمويون غدروا، العباسيون العثمانيون خانوا، نحن اليوم نمثل الإسلام. نقول: طيب أنتم الآن تعترفون تمثلون الإسلام، فلنرى ماذا قدمتم في أعمالكم للإسلام والمسلمين منذ 30 سنة تحكمون في إيران، 30 سنة ماذا قدمتم للإسلام والمسلمين؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أقل من 30 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من 30 سنة فتحوا مشارق الأرض ومغاربها للإسلام. عهد عمر وأبو بكر 12 سنة، عهد عثمان 12 سنة، 24 سنة. خلال 24 سنة فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه الصين والهند من جهة الشرق، وفتحت الأندلس وأفريقيا من جهة الغرب. خلال أقل من 30 سنة فتحوا مشارق الأرض ومغاربها للإسلام. أنتم شو قدمتم للإسلام؟ كم بلادا فتحتم؟ حررتم أقل من 1000 كيلومتر في جنوب لبنان، وسلمتم ملايين الكيلومترات لأمريكا في العراق وأفغانستان. 1000 كيلومتر حررتم في لبنان، مقابله سلمتم ملايين الكيلومترات في أفغانستان والعراق لأعداء الإسلام. بعدين الصحابة لما فتحوا البلاد نشروا الإسلام، ما نشروا صورهم ولا يافطاتهم، نشروا الإسلام. وكان دخل الناس في تلك البلاد في الهند والصين وإسبانيا وغيره، دخلوا في الإسلام عن حب وقناعة وعن طواعية. والدليل يا أخوة الإسلام، الدليل دخلوا عن حب مش عن السيف، الإكراب السيف، أنه لما تخلى سلطان المسلمين عن تلك الدول، لما انحسر المسلمون، بقي أولئك الناس على الإسلام متمسكين به. الإسلام انحسر عن أوروبا منذ أكثر من 200 سنة. شوف بقي الإسلام في البوسنة، في الهرسك، في ألبانيا، بقي الناس مسلمين موجودون، لولا حبهم بالإسلام لتخلوا عنه. بيقول لك كنا خايفين من المسلمين، روح المسلمين يكفروا، بقوا متمسكين بالإسلام، دخلوا بالإسلام عن حب وطواعية. بالهند اليوم في 200 مليون مسلم، هذا كله بفضل الله، ثم بفضل الرسول، ثم بفضل الصحابة رضي الله عنهم. نشر الإسلام في الهند، انحسر سلطان المسلمين عن الهند، بس بقي الناس متمسكين بالإسلام. بس بالهند 200 مليون مسلم، وبالصين 100 مليون مسلم. طيب أما أنتم إيران وحلفاؤها لم تقنعوا أحدا بالإسلام الذي تحملونه، ما حد اقتنع. ما عم شوف دولة أوروبية عم تأسلم بسبب الخميني ولا بسبب إيران، ولا الشعوب تدخل في الإسلام أفواجا بسبب أعمالكم. ما أقنعتم أحدا بالإسلام اللي تحملونه. لماذا؟ لأن الإسلام الذي تحملونه بنيتموه على الدم والحقد وعلى الفساد وعلى نكران الجميل وعلى الظلم. من أجل هذا الناس لا تقبل الإسلام الذي تحملونه. يأخذ من كل صفحات التاريخ البيضاء اللي قدمتها الأمة في حياتها، كل الصفحات الجميلة اللي المستشرقون الكفار يتعجبون منها. الشيعة أتباع الخميني لا يذكرون إلا صفحة واحدة سوداء في تاريخ الأمة، وهي قتل الحسين رضي الله عنه. من كل أمجاد الأمة لا يذكرون إلا قتل الحسين، ومن كل أمجاد الصحابة إلى الكفار تعجبوا من جرأتهم ونجدتهم، لا يذكرونهم أولئك إلا بالسوء. طيب كيف الغربيين بدون يسلموا؟ لك هل الأوروبيين بدون يسلموا؟ إذا هم صدقوكم في قولكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنه مات حتى الصحابة ارتدوا عن الإسلام كلهم، ما بقي إلا ثلاثة لم يرتدوا، أبو ذر وسلمان والمقداد. طيب بيقولوا الكفار الأوروبيين، بيقولوا لك عمي طيب لو كان الإسلام حق وهذا النبي حق من عند الله عز وجل مؤيد من الله، ما كان أول من يكفر به أتباعه وأصحابه اللي عاشوا معه 20 سنة؟ إلا لولا أنه عنده عيب وعنده أشياء باطنية وعنده أشياء من المفاسد وعنده أشياء من القهر، فآمنوا به بالظاهر لما مات تخلوا عن الإسلام. فكيف سيؤمن هؤلاء بالإسلام وأنتم تصورونه لهم على هذه الصورة القبيحة؟ بعدين الأوروبيون ينظرون لمفاسدكم، شوف الظلم اللي يجري في سوريا، كل هذا الظلم والمجازر اللي تجري في سوريا، ويقف أتباع الخميني يؤيدون الجزار في جريمته. هذا طبعا يصد الناس عن الإسلام. يا أخي صحيح في أوروبيين، دول أوروبية سكتت عن جرائم الأسد، وفي شعوب سكتوا، أوروبية سكتوا عن جرائم الأسد، ولكن هم في أنفسهم يحتقرون الأسد. وأنا أكيد لو يوم يمدوا يروح إلى دولة أوروبية لا يستقبلونه، يحتقرونه، يقول لك هذا قاتل مجرم، قتل شعبه، قتل النساء الأطفال، اغتصب، هذا وحش، يحتقرونه في أنفسهم. ولما بيشوفوا أتباع الإيرانيين، إيرانيين وأتباعهم عم بيعظموا الأسد ويرفعونه وبيقولوا عنه مقاوم ممانع شريف، فهنا ينفرون من الإسلام الذي يحمله هؤلاء، لأن الناس تنفر من الظلم. بعدين الفساد اللي تنشرونه في الأرض، اليوم في لبنان لكم قوة كل يسلم بها، تبصر عندكم الدولة بين أيديكم والقوة بين أيديكم، شو قدمتم للناس؟ كل يوم نسمع فضيحة، مرة أدوية فاسدة أماتوا بها الناس، ومرة حبوب مهلوسة للهلوسة أفسدوا بها عقول الشباب. هذا اللي أنتم تقدمونه للناس؟ بهذا الفساد تريدون أن يقتنع الناس بالإسلام الذي تحملونه؟ بهذا الفساد وتنكرون على الصحابة رضي الله عنهم اللي بذلوا حياتهم لنصرة الإسلام ودخل الناس بسببهم بدين الله أفواجا؟ بعدين الحقد اللي تعلمونه للناس، تعلمون حادثة صيدا في الإسلام؟ بالأمس كنا في صيدا، سمعنا الحادثة بتفاصيلها. يا شباب طيبين في عمر الورود، روحوا بس عم بيشيلوا يافطة فيها استفزاز لهم، مباشرة خرج أربعة من المجرمين بدأوا بقتلهم مباشرة إصابات مباشرة، قتل ثلاثة وجرح خمسة أو سبعة. طيب الأوروبيون عم يطلعوا بيقول لك لا، شو هالمجرمين هول؟ شو هالحقد لتزرعونه في قلوب أتباعكم؟ بهذا سيتأثر الناس بكم ويسلمون. لذلك الذي يطعن بإسلام الصحابة والجيل الخير نقول لو ماذا قدمت أنت للإسلام؟ لم تقدم إلا ما ينفر الناس عن الإسلام. بعدين الشيء الوحيد اللي تفتخرون به تعتدون به هو أن قاومتم إسرائيل. طيب هذا الشرف نقول الحمد لله الذي نزعه اليوم من أيديكم وسلمه لإخواننا في فلسطين. الله أكبر. يقول تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اليوم إخواننا في فلسطين يواجهون إسرائيل بدون مساعدة سوريا وإيران، بدون مساعدة هؤلاء المنافقين. هذه مواجهة لأهل السنة وحدهم، وشرف يحمله أهل السنة وحدهم، شرف المقاومة اللي صرعتمون به الآن الله تعالى سلبه منكم. اليوم نحن نحمل سلاح المقاومة وشرف المقاومة ضد إسرائيل. لا اسمعوا كلام أمين عام حزب الله يقولوا سيد المقاومة. سيد المقاومة معناته أول ما يضرب أهلنا في فلسطين من قبل اليهود يتدخل. هم فهم سيد المقاومة عندهم 40,000 صاروخ. شو بيقول؟ بيقول يا أخي وين الجامعة العربية وين الدول العربية؟ خليها تتحرك لمنع العدوان. ما أنت كنت تتهمهم أصلا بالخيانة، تسمي نفسك سيد المقاومة، أنت المفروض مطالب بالتدخل. يا أخي الإسلام أنا أتحدى حزب الله وإيران وسوريا أن يطلقوا صاروخا واحدا على إسرائيل. تلي وين هالثقة؟ ليش هالثقة؟ يوم كانوا يطلقون الصواريخ ليغروا أهل السنة ويخدعوهم، إن إحنا أهل الحق تأثروا بديننا وعقيدتنا. لما انكشف القناع عنهم وكشف أهل السنة زيفهم في سوريا وكشفوا خداعهم، بعد ذلك بيقول لك ليش بقى نضيع صواريخنا؟ نحن مخليينها لضل هؤلاء المساكين. الآن انكشفنا، ليش بقى نقاتل إسرائيل ونضيع الصواريخ؟ خليها بين أيدينا نحمي بيها أنفسنا من هؤلاء. يا أخوي لا تتعجبوا، من كام يوم وصل جيش الحر بفضله إلى الجولان وحاصر مجموعة من جيش النظام المجرم. فجاءت إسرائيل ماذا فعلت؟ ضربت الجيش الحر لتفك الحصار عن جيش الأسد، وهذا موجود في الأخبار. يا أخوي هؤلاء اليوم يرون إسرائيل أنها المنقذ لهم من أهل السنة. والله نحن ما نريد الانتقام، كنا نتمنى لهم أن يحسنوا معاملة الناس، أن يحسنوا معاملة الناس، ما يستعلوا على الناس، ما يتجبروا عليهم، ما يغتصبوا نساءنا في سوريا ويذبحوا أطفالنا في سوريا. كنا نتمنى لهم الخير. اليوم هم يرون إسرائيل هي المنقذ لهم. لذلك إخواننا اليوم المعركة هذه معركة الأمة، لا يجوز أن نتخلى أبدا عن إخواننا في فلسطين. ولكن أيضا يجب أن نفهم هذه المسألة، معركتنا في فلسطين هي امتداد لمعركتنا في سوريا، لأن كلاهما شعب مظلوم مسلم مقهور ضد حاكم ظالم مثل الأسد ونتنياهو. من الآن يريد أن ينصر القضية الفلسطينية وكان قد تخلى عن إخواننا في سوريا، نقول لا نريد نصرتك، أنت منافق، لا نريد نصرتك، لأن نصرة إخواننا في فلسطين هي امتداد لنصرة إخواننا في سوريا. فمعركة تحرير كرامة الأمة بدأها إخواننا في الشام قبل الأمة كلها، لا ننسى فضلهم أبدا. الأمة اليوم مطالبة غير الأمس. بالأمس كان اللواء في دخن في سوريا نظام مجرم وإيران نظام مخادع، يقول نحن المقاومة. الآن ما في إلا أهلنا لوحدهم، فعلى الأمة أن تتجهز لنصرتهم. لا يجوز اليوم أن يتركوا لوحدهم وألا يصبح هذا حجة علينا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالأسد ونتنياهو فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم انصر هذه الأمة نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا راية الإسلام في الأرض، اللهم أرنا راية الخلافة في بلاد الشام، اللهم أقر أعيننا بالإسلام في بلادنا، اللهم أقر أعيننا بالإسلام ليكون رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.